قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو مالك الملك قيوم السماوات والأرض، نحمده على آلائه ونشكره على نعمه ونسأله الثبات على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. أصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيد ولد آدم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله فيه أن يجعله لقاء محمودا مباركا موفقا تنتفعون فيه بما أقول وتنتفعون فيه بما أقول وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير. أحبابي وإخوتي، الله عز وجل خلق هذه الأمة وأنشأها وكونها على قاعدة مهمة إلى أبعد الحدود، قاعدة لا يمكن أن تقوم لأمة الإسلام قائمة إذا لم تكن هذه الناحية فيها حية في حياتها. إنها قاعدة التراحم والتلاحم والرحمة، الرحمة، حتى أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لخص الله رسالته في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كون الله هذه الأمة على التراحم والتلاحم والحب والمرحمة، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ما يسلمه لا للأذى ولا للجوع ولا للعري ولا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره طاعن. أقول هذا الكلام كمقدمة لمأساة يعيشها مجموعة من إخوانكم في الدين. إنها بلد الصومال، البلد المنكوبة منذ أن غادرها زياد بري إلى اليوم، وهي في فتن متلاحقة، قتل وتشريد وضعف وللأسف الشديد ودماء ومشاكل لا يعلمها إلا الله. ثم أصيبوا بعد ذلك بهذه المجاعة الهائلة التي كما تعلمون صورها لنا الإعلام بهذه الصور التي تجعل القلوب يعني تكاد أن تتفطر، مما أصاب هؤلاء المسلمين من الجوع والحاجة والعري، ومسألة يعني حقيقة تكاد أن تستنهض همم المسلمين، تستنهض همم المسلمين إلى النجدة والغوث والعون والرعاية والدعم. والمسألة ليست بالخيار، يجب علينا كما قلت لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من بات شبعانا وجاره طاون. إنهم يموتون جوعا، يموتون من الجوع، فأين عاطفة المسلمين؟ إني أنادي من هذا المنبر المبارك، أنادي كل قادر، كبيرا كان أم صغيرا، على مستوى الحكومات وعلى مستوى الجمعيات الخيرية وعلى مستوى مؤسسات العمل الخيري الموجودة في العالم الإسلامي، بشكل عام في العالم كله بشكل عام وفي العالم الإسلامي بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل أكثر خصوصية بحكم الجوار والدين واللغة. يجب علينا أن نبذل جهدنا، أن نتعاون مع هؤلاء المساكين، أن نرى من المسلمين هذه النجدة الحقيقية، وعلى المؤسسات أن تتعاون، أن تتراحم، أن تسهل كل في مجاله أن ييسر أمر إيصال هذه المساعدات. هبوا لنجدة إخوانكم، أغيثوا هؤلاء الهلكة، ارحموا هؤلاء الجوعى، اتقوا الله في هؤلاء المسلمين. هذه صرخة أناجيكم، أناديكم أن تبذلوا جهدكم في سبيل غوثهم. ويا ليت الغوث يمتد إلى عدة نواح. من الغوث الذي يجب أن نفعله وأنا أطالب به المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي كمثلي منظمات المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والمجموعات الخيرة التي عرفت في تاريخها بأنها تاريخ خير وعطاء وفضل، أن نغيثهم بمجموعة من الغوث. من الغوث أن نذهب إليهم يا جماعة للمصالحة، إلى متى تبقى هذه الدماء تسيل ونحن نتفرج عليهم؟ لا بد لنا من نبذل جهدنا وأن نذهب إليهم. الأمر الثاني الغوث بعونهم ودعمهم ورحمتهم عاجلا غير آجل، فلتتحرك قوافل الخير إلى هناك ولتتوجه مسرعة، ولنيسر لها أمر الوصول إليها كل في مجاله، كل في مجاله، كل يحاول أن يدعم هذا الأمر في مجاله وفي تخصصه وفي حاله. ولا يجوز لنا أن نكون عقبة من العقبات. نعم يجب أن نبذل جهدنا، ونسأل الله للجميع التوفيق بحوله وقوته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى أسئلتكم. نعم يا أخي. أم ياسين من فرنسا، تفضلي يا أم ياسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يجازيك. نحن قاطعين بفرنسا، عندنا تأمين، نخلصوا ندفعوا تأمين الناس اللي عايشين في فرنسا، على الناس اللي يموتوا لهم، اللي يموتوا لهم هنا في فرنسا.
نعم.
فهمني يا شيخ، أنا من الجزائر هذا باللغة بصح شوية. قالوا لنا تخلصوا التأمين على الناس اللي يموتوا، على خاطر كاين شي ناس يموتوا ما عندهمش، ما مخلصينش التأمين في البنوك هنا في فرنسا. الميت كي يموت خطات يقعد 10 ايام 15 يوم، خطات يقعد حتى 3 شهور 4 شهور، على خاطرش ما مخلصش مخلص التأمين. احنا مخلصين هنا في البنوك الفرنسية، بغيت نعرف الحكم تاع هذاك التأمين. قالوا حرام ما تخلصوش، واحد كي عايش في بلاد الناس بصح كي يموت الناس تكفل به، صح واحد كي عندها ضمير عندها عائلة وأولاد وهذا الشيء. بغيت نعرف من فضلك يا شيخ حكم هذا التأمين اللي نخلصوه على الناس اللي يموتوا.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزاك. نعم. الله كل خير.
حياكم الله. مرحبا الله. مرحبا أم، مرحبا. أهلا يا فاوي من إندونيسيا.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأسعدكم.
الله ما شاء الله. لا بأس الحقيقة، يعني أحبابي كنا نتواصل مع إندونيسيا، وأن يصل إرسال هذه القناة إلى إندونيسيا وأن نسمع أسئلة إخواننا في أكبر بلد إسلامي، هذا فتح، هذا شيء عظيم. نعم. أسامة فرنسا، تفضل يا أسامة. نعم يا أسامة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم.
بارك الله فيك. لدي ثلاث أسئلة إن شاء الله ما أطول عليك.
لا تفضل يا أخي.
أريد أن أعرف حكم القسم في حالة غضب، وهل عليه كفارة؟
حكم يعني حكم الإيش؟
القسم يعني نعم.
حكم إيش يا أخي؟
القسم، أن أقسم بالله في
القسم.
حالة غضب.
القسم. نعم. القسم نعم.
وهل عليه من كفارة أو
نعم.
أو صيام ثلاث أيام
نعم
ضرورية
نعم.
ولا لا
نعم.
عن طريقة الإمساك، أنا كنت أقيم بالمغرب، وعندما انتقلت إلى فرنسا وجدت أن هناك طريقة الإمساك على يعني الأكل والشراب، ونفطر كنا في المغرب نفطر إلى سماع الأذان.
نعم.
ولكن لما انتقلت إلى فرنسا وجدت هناك يعتمدون على الإمساك لمدة 15 دقيقة قبل الأذان، فهل الإمساك واجب أو نكتفي بسماع الأذان عبر الميديا عبر المسجد الكبير لباريس؟
نعم.
ثالثا السؤال الثالث،
هات لا بأس هات
الأذان. أذان الفجر يؤذن، هناك فرق بين أذان المسجد بمسجد باريس ومسجد الذي أقتن فيه، أنا أقتن بضواحي باريس، وعلما أنه في المذياع يقولون أن حان وقت الأذان حسب مدينة باريس وضواحيها، وهناك فرق بين هذين المسجدين بحوالي نصف ساعة. فهل فهناك من يصوم من يفطر حتى سماع أذان مسجد باريس، وهناك من يفطر حتى أذان سماع أذان فجر المسجد الذي أختنه بجانبه؟
نعم.
دونك ما حكم ذلك؟
طيب يا أسامة إن شاء الله تسمع الإجابة، حياك الله. نعم. أم خالد السعودية، تفضلي يا أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك.
يا شيخ أنا حابة أسألك عن موضوع تشجير الحواجب، باختلاف أنه في العلماء اختلفوا فيه، أنه بعض العلماء أجازوه والبعض الآخر لا. طيب أنا مثلا زوجي طلب مني أني أشجر حواجبي، هل يجوز لي؟ وأنا عارفة أنه في ممكن بعض العلماء اللي أنا كنت مثلا متمسكة بآرائهم يعني منعوا هذا الموضوع، أني أمشي على كلامهم أو أني أخالف. طب في حالة لو أني خالفت ومشيت مع العلماء اللي أجازوا، هل علي ذنب حيكون؟
طيب خير إن شاء الله.
الله يسلمك يا شيخ،
أهلا وسهلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا أم ياسين من فرنسا، وهي تسأل عن قضية التأمين. وطبعا أنا يعني لن أدخل بكم في قضية التفاصيل حول مسألة التأمين ولماذا حرمه الإسلام، لكن باختصار أقول لكم بأن التأمين التقليدي للأسف الشديد قائم على الغرر والجهالة، وكل عقد في الإسلام اكتنفه الغرر والجهالة في هذه الحال الإسلام يحرمه صحيح يحرمه ولا يجيزه، كمثل بيع حبل الحبلة، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصى، بيع كل أمر مجهول أو غير المجهول، لا أتكلم عن الجهل، فالإسلام لا يجيزه، لا بد أن يكون الثمن في الإسلام معلوما والمثمن الذي ستأخذه معلوم، العلم بالثمن والعلم بالمثمن، العلم بالنقد والعلم بالسلعة التي سوف تستفيدها أو المنفعة التي، أما أمر مجهول تدخل فيه الإسلام لا يجيزه. عقود التأمين التقليدية مبنية على الغرر والجهالة، قد تدفع الكثير وقد تأخذ، قد تدفع الكثير ولا تأخذ شيئا، وقد تدفع الكثير وتأخذ قليلا، وقد تدفع القليل وتأخذ كثيرا، أمور مبنية على الجهالة، وهي لعبة ذكية جدا. لما تقرأ البروشور حقها التعليمات الابليكيشن كما يقولون عنه، عندما تقرأه من أوله إلى آخره ما تكاد تنتصف فيه إلا وقد نسيت ما في أوله، أما إذا وصلت إلى آخره فإنك لا تكاد يضيعونك تضيعا كاملا، وأنا قرأته بنفسي أعرف هذا الأمر جيدا. فالشاهد في الأمر المسألة يعني لهذا المسلمون من فضل الله قاموا بوضع صيغة إسلامية للعقود سموها العقود التضامنية أو التكافلية المبنية على التعاون والتكافل. فإذا وجدت هذه العقود، عقود التأمين المبنية على التكافل والتضامن والتي خلت من الربا، أما تلك ففيها جهالة وفيها ربا وفيها إعادة تأمين بربا، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. لكن العقود التأمينية القائمة على الأمر التعاوني مبني، وأنا دائما يقول لي بعض الإخوة إنه لا ما نستطيع، يا إخواني حاولوا أبذلوا جهودكم، لماذا استطاع غيركم ولا تستطيعون؟ وأنا في نظري أن من أسباب تأخر المسلمين في عدم إيجاد البديل لأنفسهم في بعض الجوانب هي بعض الفتاوى الرقيقة التي تقول والله إحنا في بلاد خلونا نمشي أمورنا، نأخذ قروض بالربا، ندخل في التأمين التقليدي المبني على الغرر والجهالة وعقود الربا. لا لا أنا لا أجيزها ولا يمكن. وأقول لإخواني فكروا في وسيلة أخرى، لن نعدم أن نجد وسائل أخرى خير التأمين. أوفري لك مبلغ من المال وأوقفوه على أن يكون هذا المبلغ خاصا باحتياجات مسألة الوفاة. التأمين على الحياة هو أنه في آخر حياته يعني يريد أن يطمئن على أنه تغسيله تكفينه نقله ستصليحه كذا، حط هذا المبلغ وفره أرح نفسك. فاصل يا إخواني وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم ومعنا أخونا، معنا الأخ الكريم أسامة من فرنسا، يقول ما هو حكم القسم؟ هل عليه كفارة؟ نعم، إذا أقسم الإنسان على أمر حلف بالله بأسمائه أو صفاته، حلف أنه أقسم أنه لا يفعل شيئا أو يمنع نفسه من فعل شيء، أو أنه أقسم أن يفعل أو لا يفعل في أمر مستقبلي في اليمين المنعقدة، فإنه إذا أراد أن يتحلل من هذا اليمين فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قد تحلف فتقول والله لا أذهب لزيارة فلان الذي أساء إلي وفعل كذا، ثم تفكر على أن المسلم أخو المسلم، وعلى أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وتريد أن تكفر عن يمينك أطعم 10 مساكين واذهب إلى أخيك وسلم عليه، ولا شيء عليك في ذلك. إذا استطعت أن تطعم 10 مساكين أنت مخير بين 3 أمور، التخيير في 3، العتق هذا صعب، والإطعام والكسوة، أنت مخير. إذا عجزت عن 3 تذهب للصيام تصوم 3 أيام. بعض الناس يذهب للصيام يصوم 3 أيام يكفر عن يمينه وهو قادر أن يطعم 10 مساكين، والإطعام إما أن تأتي ب10 مساكين تطعمهم حتى يشبعوا، أو تأتي ب5 ثم 5، أو تعطيهم طعاما يصنعونه في بيتهم ومقدار ما يحتاجه كل واحد منهم 1.5 كيلو من الطعام. ثم تتكلم عن قضية الإمساك والأذان. شوفوا يا إخوة، الإمساك والأذان هي عبارة يعني الـ 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 هذه المواقيت المطبوعة المكتوبة أو التقاويم كما تعبر عنها، وكذلك الأذان هي تعبيرات عن دخول الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما الذي يعطيني الإعلان والإعلام الحقيقي الدقيق عن قضية من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الذي يعطيني هذه المعلومة اليقينية التي أطمئن إليها والتي تضافرت الشواهد على تصديقها التي أعمل بها، سواء كان مسجد باريس أو المسجد الذي بجواركم. الاحتياط، كون إنسان يحتاط بدقيقة دقيقتين قبل الإمساك الذي يوضع في التقويم لا بأس، لكن على أي حال أنا أريد أن لا نعود إلى أن نقول الأذان ولا ورقة التقويم، مسجد كذا أو لا مسجد كذا. نقول الأصل نعود إليه، والأصل هو فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ثم أتم الصيام إلى من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذن ما الذي يحدد لي؟ هو الذي أقبله، هذا ولا هذا ولا هذا. أما أنا أحكم الآن أقول لا عليك بهذا المسجد أو بهذا المسجد أو بمسجد باريس أو بمسجدكم أو لا، تتضافر. والمسلمون حريصون، المسلمون من حولك يا أسامة حريصون جدا. انظر إلى الأتقياء الذين لديهم علم ومعرفة ممن جمع بين المعرفة وبين التقوى، سلهم سيجيبونك إن شاء الله. أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول الشيخ، أنا عملت عمرة بس ما أكملتها، كان عذر شرعي وما أكملتها، إيش الحكم؟
وإلى الآن ما أكملتيها؟
أيوة.
وأنت
قصرت أنا.
وأنت لازلت في مكة؟
هي أنا في سكان مكة.
طيب أنا أقول لك انتبهي، ترى لازلت محرمة.
طيب. قصرت يا شيخ.
ليش قصرتي؟
بعد 3 أيام كده قصرت.
طيب قصرتي، هل أنت يعني مرضتي تعبتي وكنت قد اشترطتي؟
لا أنا ما اشترطت، أنا في العمر في نهاية العمرة أتانى العذر الشرعي.
طيب أنا أجاوبك إن شاء الله. السؤال طيب الثاني.
السؤال الثاني الشيخ، لما أنا دعاء الحرم في التراويح نأمن معه في البيت يجوز ولا لا؟
طيب
طيب يا شيخ، العمرة هذه أكملها ولا كيف؟
يا بنتي أنت لازلت محرمة إلى الآن، أنت لازلت محرمة، فعودي وأكمليها، ويعتبر قصك لشعرك من باب الجهل، وبالتالي إذا أن المسلم قص شعره جهلا بالحكم أو نسيانا فليس عليه شيء، عودي وأكملي عمرتك ثم تحللي من العمرة.
يا شيخ أنا عارف، بس قلت ممكن أنها بطلت العمرة أو خلاص.
لا أنت ما أنت متزوجة.
لا ما متزوجة.
الحمد لله. إذن يا بنتي يعني الحمد لله أنت لازلت محرمة، وتقصيرك لشعرك جهلا، وإذا قصر الإنسان شعره جهلا بالحكم، عودي الآن أكملي عمرتك يا بنتي وليس عليك شيء.
طيب يا شيخ، وباقي لي شوطين، يعني أكمل الشوطين؟
أكمل الشوطين في الطواف وفي السعي.
لا
ولا
في السعي.
أكمل الشوطين في السعي يا بنتي بس،
وقصر من جديد.
وقصري.
شكرا لك، الله خير.
عبد الصمد فرنسا، تفضل يا عبد الصمد.
السلام عليكم يا فترة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييكم ويحفظكم.
بارك الله فيك. لدي سؤال يا فترة الشيخ فيما يخص، يعني لدينا منزل.
أيوة.
في الجزائر، لدينا منزل في الجزائر.
أيوة.
ولد نحن يعني 10 إخوة، 7 بنات و3 إخوة أمنا الحبيبة.
نعم.
والمشكلة يعني لدينا منزل ينقسم، منزل كبير ينقسم إلى قسمين.
نعم.
ويعني بعد وفاة الوالدة رحمه الله ورحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
يعني من سنة 87 يعني المنزل يعني بقى يعني هكذا. والمشكل لدينا الآن أن أخونا الكبير يعني يريد أن يأخذ منزل من المنزلين بثمن بخس، يعني بثمن رخيص.
نعم.
والمشكل يعني الآن يعني فرض على أخواتي يعني السبع أن يعني يمضوا له لأن يأخذ هذا المنزل بهذا الثمن، وأنا لست موافق.
لا خير إن شاء الله. طيب إن شاء يعني الله أجاوبك إن يعني شاء الله. السؤال
يعني
هو
ما الحكم من فضلة الشيخ؟
خيرا خيرا إن شاء الله. أبشر يا عبد الصمد. ولاء من مصر، تفضلي يا ولاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير يا دكتور.
وأنت بخير يا أخت ولاء، تفضلي.
المشاركة في مسابقة الطريق إلى مكة، إيه حكمها؟ على إيه؟
في الطريق إلى مكة، طيب إن شاء الله. أيوه.
طيب أخي يريد يسألك سؤالا يعني.
هاته. وين أخوك؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
الله يحييك.
عندنا في مصر في مشكلة أود حضرتك تسقط الضوء عليها، وهي مشكلة أذان الفجر.
أذان الفجر.
عاوز نعرف حكم أذان الفجر في مصر، هل هو مقدم أم مؤخر؟ مع علم أن أنا كنت أصلي إمام في مسجد، فما عرفت أن في خلاف في موضوع صلاة الفجر، فاحتطت لديني ولم أتقدم إلى الإمام وأخر الفجر بثلث ساعة. فما هو الحكم؟ وأود حتى لو إن شاء الله لو إن في موضوع في خلاف والراجح إن الفجر مقدم في مصر، أود إن العلماء يعني يساعدونا في موضوع إن إحنا نوحد الأذان في مصر أو نخلي التوقيت صحيح. وجزاكم الله خير.
طيب الله يرضى عليك.
بالنسبة لوضعي كمصلي، إيه اللي يجب أن أفعله؟ هل أصلي في المسجد أم أعود إلى بيتي وأصلي مع أهلي؟
كلام سليم، يعني إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
ماشي. وبالنسبة للتشهد الأوسط يا شيخنا،
بنعم،
هل يقرأ كاملا أم تقرأ نصف التحيات الأول؟
أبشر إن شاء الله،
وبالله عليك تدعينا إن شاء الله.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق يا رب العالمين. طيب نبدأ بأختنا أم خالد، طبعا سؤالها طويل ولكنه مكرر. على أي حال أنا سأعطيك الأصل، الأصل أنك إذا استفتيت فاستفتي من تعتقدي أنت أنه عالم يخاف الله تقي، فإذا استفتيته يا أختي فخذي كلامه ودعي عنك هذه الربكة، وإلا لا تسألي، ابقي على ما أنت عليه، يعني على معلوماتك القديمة. إذا أشكل عليك أمر من أمور دينك فاسألي من تعتقدي أن لديه علم وأنه يخاف الله. يقول أهل العلم لديه علم عاصم له من الجهل وتقوى عاصمة له من الهوى. فإذا كان يعني بهذه الكيفية خلاص لا تترددي. كون المسائل قد يكون فيها خلاف، المسائل الفرعية ممكن يكون فيها خلاف، ولو أننا ارتبكنا نتيجة لوجود الخلاف لما استطاع الناس أن يعيشوا في حياتهم، لأن الأصل فيها هو أن الناس في الإسلام ينقسمون إلى قسمين، مجتهدون ومقلدون، يعني علماء متخصصون في الفقه والشريعة وأناس يقلدونهم. وبعدين يقسم المجتهدين إلى مجتهد مطلق ومجتهد جزئي ومجتهد مذهب وإلى آخره. المهم والبقية عوام يسألون العلماء، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألت عالما واعتقدت أنت أن هذا العالم لديه علم ولديه خوف من الله يجيبك بلا هوى وبلا جهل، خلاص توقفي عند هذه الفتوى. أنا أنبهك لهذا الأصل، وما بقي بعد كون المسألة تشجير في خلاف بين العلماء، نعم في خلاف، لكن لعل الصحيح ما سمعته من بعض المشايخ أنه يجوز. طيب أم محمد أجبناها ولله الحمد، على أنها يا إخواني بعض الناس يعني يذهب إلى العمرة، يعني شوفوا كل عمل عبادي من باب التنفل، من باب مش الفرض، النافلة السنة، إذا دخلت فيه تستطيع أن تبطله. أنت قد تمد يدك إلى جيبك تريد أن تتصدق، وبعد ما أخذت الريال تذكرت أن أهلك قالوا لك يا أخي اشترينا خبز فرجعت الريال، ما يخالف أنت مخير. واحد كان صائم وألح عليه أخ من إخواني أن يفطر ويصوم غدا، ممكن أن يفطر، الصائم أمير نفسه. عندنا مسألة واحدة إذا دخل الإنسان حتى ولو كان من باب النافلة، من باب التطوع، من باب السنة، وهي الحج أو العمرة، إذا دخل فيها وجب عليه أن يتمها، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. فأنت دخلت في هذه في العمرة يجب أن تتمها، ولا متى يجوز لك أن يعني تتركي تتحللي من إحرامك؟ إذا كنت قد اشترطت وأصبت إما بمرض أو يسمى فوات أو إحصار، يعني حصرك عدو منعك من الدخول الحرم، أو أنك أصبت بمرض شديد متعب ما استطعت تكملي تقصري وتعودي، هذا ممكن. أما ما عدا ذلك فيجب أن تتمي، وإن لم تتمي فأنت محرمة. إيه نعم، فالآن وأنت قصرتي وتقصيرك كان بسبب الجهل، فهذا يعني لو قصر الإنسان شعره جاهلا فليس عليه شيء، عودي وأكملي عمرتك ثم قصري وأسأل لك التوفيق. تؤمنون على دعاء الحرم؟ لا بأس. أخونا عبد الصمد. طيب فاصل أحبابي ثم نجيب على أسئلة الإخوة. أخونا الحبيب عبد الصمد، يا أخي الكريم، يعني دعوتي لكل أسرة يتوفى مورثها أن تتقي الله وأن تأتلف وأن تتقي الله فيما تركه لها مورثها، ألا يكون عليهم نقمة، نريد أن يكون لهم رحمة ونعمة. علينا من أجل هذا يجب أن نلتزم المنهج الشرعي الرباني الذي فصله الله لنا في القرآن الكريم، وهي مسألة الميراث. الإنسان إذا توفي تحول ماله تحولا جبريا من المورث إلى الوارث، ولكل واحد من الورث نصيبه، كبر كان أم صغير، ما دام أنه ضمن الورثة الذين يعني دخلوا في نطاق الإرث. نعم، وإن حصر الإرث فيهم يعني مثل هؤلاء توفيت والدتهم وهم أبناؤها ذكورا وإناثا، إذن خلاص الإرث لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الكبير كالصغير. لو أن المرأة تركت من بعدها ولدا عمره 60 سنة وطفلا عمره 2 شهر، هذا مثل هذا تماما، يجب أن يقتسموا جميعا. لكن والحل لها هو الصلح، ولا يجوز مطلقا أن يكسب الإنسان كسبا عن طريق الحياء كبعض من يأخذون من أخواتهم أو قريباتهم إرثهن عن طريق المجاملة والحياء والضغط الاجتماعي والضغط الأسري، حرام، ما يجوز. كل ملك من هذه الكيفية فهو تملك باطل. لو أن المرأة استحت وتنازلت عن حقها من الميراث من واقع تقول والله أنا ما أبغى أدخل ناس، يعني لو ملكته أنا لجاء زوجي بعد وفاتي أو دخل أولادي واشتركوا في هذا المال، أنا لا، ما يجوز. خذ كل يأخذ حقه. نعم، إذا تنازل الإنسان بطواعية ورضا وقبول وبلا إكراه وبلا ضغط وبلا حياء، حتى الحياء كل تملك من خلال وطأة الحياء باطل، لا يجوز مطلقا. أي نعم، ولكن الحل هو الصلح، الحل هو المفاهمة. أما لو دخلتم في مشاكل وقطيعة رحم ومحاكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه مأساة. فكن حكيما يا عبد الصمد، وعلى أخيك الأكبر أن يتقي الله. طيب، أختنا ولاء تقول ما حكم المشاركة في الطريق إلى مكة؟ كل المسابقات قد وضعت لكم قاعدة قلت لكم فيها، أي مسابقة يبذل الإنسان فيها جهدا علميا ذهنيا علميا فكريا لا بأس، لأنه إما أن يكون سالما أو غانما، أما أن يكون غارما أو غانما فهو من باب الميسر، وهذه إن شاء الله لعلها من باب أن يكون سالما أو غانما، يعني إما أن يربح جائزة وإما أن يكون قد بحث علما فاستفاد منه. أخونا الكريم، مسألة التوقيتات، نعم بلغنا أخبار ليس فقط في مصر بل في غيرها على أن هناك تبكير في أذان الفجر. أنا في تقديري على المسلم أن ينتهي إلى ما سمع، شوف رحم الله من انتهى إلى ما سمع، الأذان الموجود الآن هو الذي نعمل عليه، إلى أن تأتي الجهات المتخصصة المتمثلة في التعاون بين علماء الأرصاد والفلك وبين علماء الشريعة والفقه، هؤلاء إذا تعاونوا في وضع تقويم يقبله الناس، وقد انتهى وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما أن نترك صلاة الفجر مع الجماعة بدعوى أن الفجر قد يطلع، يعني أنهم يصلون قبل طلوع الفجر، مجرد كلام ودعوة يقولها بعض الناس، لا لا لا، علينا أن نلتزم ما عليه المسلمون، صلوا الفجر في هذا الوقت نحن نصلي معهم، أذن الفجر في هذا الوقت نمسك معهم، أذن المغرب في هذا الوقت نفطر معهم، إلى أن تأتينا لا يرفع اليقين إلا يقين. أما مجرد الكلمات التي تقال من هنا وهناك، والمسلم عليه ألا يجعل نفسه يعني وعاء للقيل والقال التي تشوش عليه، كما قال ابن الحبيب، قال أنا أبغى أروح أصلي في بيتي وأترك صلاة الجماعة، لا، صلي مع الجماعة بارك الله فيك. التشهد الأوسط يا أخي نقرأ فيه فقط التحيات فقط، لو أطال الإمام في تشهده الأوسط فأضف إليه شيء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ فيها وأنت مستمر إلى أن يقوم، لا تسكت بعد أن تنتهي من التشهد والإمام ما قال، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. نعم يا أخي. خالد من بلجيكا. تفضل يا خالد. تفضل.
أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ.
تفضل يا أخي خالد.
لقد اشتريت منزلا في بلجيكا ببنك ربوي.
أيوة.
ولم أتمم له ذلك المبلغ وأريد أن أبيعه. فهل ذلك المال حرام أم حلال؟
وتريد أن
أبيعه.
أن تبيعه. طيب نعم. خير إن شاء الله. أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. فاطمة من موريتانيا. تفضلي يا فاطمة.
فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم. تفضلي.
مرحبا بكم. أرجو منكم الدعاء في كامل السرور الذي يتصل بكم.
نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق يا رب العالمين.
أحبكم في الله.
أحبكم الله وأكرمكم.
أحب أن أسألك عن جماعة التي تسمى بجماعة الدعوة والتبليغ.
نعم.
وعن خروجها، هل هو بدعة أم لها 3 أيام و40 يوما؟ وهل عند الزوج حق في أن يخرج مع هذه الجماعة بدون رضا زوجته 40 يوما بدون أن يتصل بها أو بأطفاله مدة وهو في مكان تصله الشبكة؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة يا فاطمة إن شاء الله.
جزاكم الله أرجو منك الدعاء لي ولبناتي.
والله الله يلطف بنا جميعا يا أختي. نعم نعم يا أخي. طيب بسم الله. أخونا الكريم خالد بن بلجيكا، أحبابي أرجو أن يعني تنتبهوا لما أقول. قد تعجبون عندما أنا أقول هناك فرق بين رجل يسألني ويقول أريد أن أقترض قرضا ربويا من البنك حتى أشتري منزل، أقوله لا، لا يجوز لك. ويسألني رجل آخر ويقول أنا اشتريت منزلا بقرض ربوي والآن ماذا أفعل؟ أنا لا أقول له ارمه، رح هده وارمه، لا، نقول له فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأصل الحكم لا يجوز، لكن هذه معالجة لأمر وقع. لما كان الناس يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دين الله ما كان يقول له هد بيتك وتعال، تعال أسلمت ويسلم معك كل ما عندك. فالشاهد يا أخي هذا أخونا اشترى بيتا عن طريق البنك وخلاص والآن يريد أن يبيعه، نقول بيعه ثم اذهب، إن كنت قد سددت البنك حقه فالحمد لله، وإن لم تكن قد سددته فاذهب إليه وخفف على نفسك مصيبة الربا. كيف؟ عندهم قاعدة اسمها قاعدة ضع وتعجل. ضع وتعجل، ضع وتعجل يعني عجل لنا بمبلغ ونحن نعفيك من الزمن. يعني يقول لهم أنا بدل ما أعطيكم بعد 3 سنوات أعطيكم الآن، لكن خففوا علي مسألة هذه الربا، فيخففون عليه كثيرا ويدفعه ما يتخلص من هذه المشكلة. أختنا فاطمة تسأل عن جماعة اسمها جماعة التبليغ، والحديث عن جماعة التبليغ حديث طويل، ولكن أقول لكم هذه الجماعة يعني نفع الله بها نفعا عظيما فوق سطح الأرض، لا تكاد تجد بقعة في الدنيا إلا ولهم فيها نشاط، نشاط عجيب حتى في مجاهل أفريقيا. والله أذكر ذات مرة كنت أنا وفضيلة الشيخ محمد بن سبيل عافاه الله، هذا إمام الحرم الرجل الصالح العالم الخير الفاضل، كنا في زيارة إلى مالي ونحن في قريب من صحراء تملي وأمامنا غابة، فرأيت مجموعة يمشون في الغابة متجهين، فسألت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء جماعة التبليغ، يتنقلون من كوخ إلى كوخ ومن قرية إلى قرية يبلغون دين الله. شهود هؤلاء القاعدون على كراسيهم على أسرتهم الوفيرة، قاعدون فقط ينتقدون ويسبون ويتكلمون، وأولئك يشتغلون في الدنيا مهمتهم أن يخرجوا الناس من الخمارة إلى المسجد، من الشارع إلى المسجد، من المعصية إلى الطاعة، ويقولون هذه رسالتنا، لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك، ونعلم الناس الآداب النبوية في أكلهم وشربهم ومنامهم وذهابهم، ويدعون الله عز وجل. فهي مجموعة نفع الله بها كثيرا، وأنا أرجو من هؤلاء الذين لا يحسنون إلا السب والشتم في المسلمين أن يكفوا ألسنتهم عنهم وأن يبدلوا ذلك بنصائح، والجماعة ليس لها منهج مقروء حتى نستطيع أن نقول لا هم جماعة بسطاء. لكن أنا أطلب من الذي يخرج معهم أن يعلم من حوله، أن نحول خروجنا إلى تعليم، يعني يخرج معهم علماء يعلمونهم يفقهونهم يزودونهم بزاد التقوى بزاد العقيدة بزاد العلم بزاد الفقه بزاد العلم الشرعي. لو فعلنا ذلك لحصل في هذه الجماعة خير كثير. وأوصي من أراد أن يخرج ألا يخرج حتى يرتب أمر أهله وزوجته وأبنائه، وأن لا يتركهم للضياع وأن لا يتركهم للحاجة. تريد أن تخرج 40 يوم يا أخي رتب أمر زوجتك، أعطيها حقها من المصروف، أمن حياتها، اطمئن على أنها ستعيش حياة كريمة آمنة مطمئنة سالمة على نفسها وعرضها وعلى أولادك كذلك. فإذا تأمن لديك كل شيء اتكل على الله واخرج، واسأل الله لك التوفيق. نعم، أحمد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
ما حكم اسمنا في نهار رمضان مع أنه كان ساما ونسيت أنه كان من المفطرات؟
كيف
عليه القضاء؟
كيف يا ولدي أعد؟
اسمنا
في نهار
رمضان مع أنه كان ساما في تلك اللحظة ونسيت أنه كان من المفطرات، فكيف عليه القضاء؟
مع أنه كان إيش؟
سهوا، نسيت أنه كان من المفطرات.
سهوا، نعم. طيب خير إن شاء الله، الله المستعان. طيب أخي الحبيب، يعني أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون صوم يوم أحدكم وفطره سواء، لا يجوز لنا، لابد أن نستشعر عظمة ما نحن فيه في هذه العبادة وأن نتقي الله عز وجل. فهذا الذي ذكرته حتى ما أكرره يا أخي وقد سمعه الناس بلا شك هو حرام في أصله وهو معصية. يعني الإسلام أوجب الكفارة على الزوج مع زوجته إذا حصل منهم. طبعا هذا الأمر الذي ذكرته حتى فيه خلاف في الكفارة بين العلماء، من العلماء من يوجب فيه الكفارة ومنهم من لا يوجبها، يقول إن هذا نوع من الإفطار. إيه نعم، ولكن هذا حرام في حد ذاته، وعلى الإنسان أن يتقي الله. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني لهذا يعني يقول عليه يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت تترك طعامك وشرابك وشهوتك لله الذي لا إله إلا هو. فحلينا إذن أن نلتفت لهذا الأمر بجدية بصدق، نسأل الله للجميع التوفيق. طبعا هذا حرام، إيه نعم، وكونك فعلته حتى ولو سهوا هو حرام وقد أفطرت بهذا العمل، ويحتاج التوبة، التوبة إلى الله وتقضي هذا اليوم. أحبابي إلى أن ألتقي بكم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المظلومين، يا الله فرج هم إخواننا في كل بقاع الدنيا، ارفع عنهم الأذى والفتن وسفك الدماء، ارفع عنهم هذه الدماء التي تسيل في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وارفع عنا الجوع والعري الذي أصاب إخواننا في الصومال. اللهم ارحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم الطف بهم فإنك قادر على ذلك، إنه لا يعجزك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.